نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم نتابع دراسة الرسالة إلى العبرانيين، وما نأمله صديقي هو أن تكون قد استفدت وتباركت من هذه الدراسة. إن كان لديك كتاب مقدس صديق مستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح السابع من الرسالة إلى العبرانيين. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من الرسالة إلى العبرانيين، ابتداء بالأصحاح السابع والعدد 13. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا سامح سمير.
يقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين في الأصحاح السابع والعدد 13: لأن الذي يقال عنه هذا كان شريكا في سبط آخر لم يلازم أحد منه المذبح، فما دام الكهنوت قد تغير، من البديهي أن نظام الناموس قد تغير أيضا. فبمقتضى الناموس كان يشترط في الكاهن أن يكون من سبط لاوي، ولكن ملكيصادق كان كاهنا من رتبة أخرى، لذلك كان ينبغي تغيير الناموس وفقا لذلك. فنحن نعلم أن السيد المسيح جاء من سبط يهوذا، ولكننا لا نقرأ في الناموس عن وجود كهنوت من سبط يهوذا، فقد كان الكهنوت يقتصر على سبط لاوي فقط. وبالرغم من هذا كله، فقد كان يسوع كاهنا، وهذا يعني أن الناموس قد تغير. وهذا هو ما يؤكده كاتب الرسالة إلى العبرانيين في الأصحاح السابع والعدد 14، إذ يقول: فإنه واضح أن ربنا قد طلع من سبط يهوذا الذي لم يتكلم عنه موسى شيئا من جهة الكهنوت. نلاحظ هنا أن كاتب الرسالة إلى العبرانيين قد بين لقرائه أن لنا رئيس كهنة عظيم هو يسوع المسيح البار. فقد كان اليهود يحاجون قائلين: كيف يمكن ليسوع أن يكون رئيس كهنة بالرغم من أنه من سبط يهوذا؟ فلا يوجد في الناموس ما يقول إنه يمكن للكهنة أن يكونوا من سبط يهوذا. لذلك فقد اقتبس كاتب الرسالة إلى العبرانيين ما جاء في المزمور 110 والعدد 4: أقسم الرب ولن يندم، أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكيصادق. وبذلك فقد رد كاتب الرسالة إلى العبرانيين على سؤال اليهود، وهو يتابع إجابته وحجته قائلا في الأصحاح السابع والعددين 15 و16: وذلك أكثر وضوحا أيضا إن كان على شبه ملكيصادق يقوم كاهن آخر قد صار ليس بحسب ناموس وصية جسدية، بل بحسب قوة حياة لا تزول. بعبارة أخرى، فإن كاهنا آخر قد قام لا على رتبة هارون بل على رتبة ملكيصادق، فلم يكن بمقدور الناموس أن يجعل شيئا كاملا، ولكنه كان يشهد عن عهد أفضل قائم على وعود أفضل. فقد كان يسمح للاويين أن يصيروا كهنة بعد استيفاء شروط تختص بالنسب الجسدي، إذ كان ينبغي لهم أن يولدوا من سبط لاوي. أما الرب يسوع فإنه كاهن على رتبة ملك صادق لأنه حي إلى الأبد. ويتابع كاتب الرسالة إلى العبرانيين رسالته قائلا في الأصحاح السابع والعددين 17 و18: لأنه يشهد أنك كاهن إلى الأبد على رتبة ملك صادق، فإنه يصير إبطال الوصية السابقة من أجل ضعفها وعدم نفعها. هذا هو ما قرأناه في المزمور 110 والعدد الرابع، فقد كان داود يتطلع قدما لا إلى الكهنوت الهاروني بل إلى كهنوت المسيح. ونلاحظ هنا يا أحبائي أن كهنوت المسيح هو كهنوت أبدي، وقد تم إبطال الوصية القديمة لأنها ضعيفة وغير نافعة بسبب تغير الكهنوت. ثم يقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين في الأصحاح السابع والعدد 19: إذ الناموس لم يكمل شيئاً، ولكن يصير إدخال رجاء أفضل به نقترب إلى الله. الكتاب المقدس يقول في الرسالة إلى أهل روميا الأصحاح 23: لأنه بأعمال الناموس كل ذي جسد لا يتبرر أمامه. وهذا يرينا يا أحبائي أن الناموس لم يعط في الأصل لجعل الإنسان باراً، بل لتبكيت الإنسان على خطيئته. فمن خلال الناموس يعلم الإنسان أنه خاطئ قدام الله. بعبارة أخرى، فإن الناموس يكشف ضعفنا ونجاستنا ويحكم علينا بالموت. فنحن نقرأ في الرسالة إلى أهل غلاطية الأصحاح 13: لأن جميع الذين هم من أعمال الناموس هم تحت لعنة، لأنه مكتوب: ملعون كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به. أجل يا صديقي، فالناموس لا يبرر أحدا، بل يضعنا جميعا تحت اللعنة لأنه يكشف بعدنا عن الله. وقد كانت هذه مشكلة شائعة في زمن يسوع، فقد كان معلمو الناموس يفسرون الناموس تفسيرا ماديا لا روحيا، وبسبب قساوة قلوبهم وتفسيراتهم المغلوطة صاروا أبرارا في نظر أنفسهم ومتمسكين بحرف الناموس لا بروحه. فعلى سبيل المثال، قال يسوع في إنجيل متى الأصحاح 23: أيها القادة العميان الذين يصفون عن البعوضة ويبلعون الجمل. في تلك البيئة كان البعوض منتشرا بكثرة، وكان من المحتمل جدا أن تسقط بعوضة في صحن الحساء مثلا، ولكن وفقا للناموس لا يمكن لليهودي أن يأكل لحما إلا إذا ذبح حسب الطقوس وتمت تصفية دمه حسب الطقوس. لذلك كان اليهود يفعلون المستحيل لتصفية طبق الحساء لكي لا يتعدوا على الناموس بأكل البعوضة، ولكنهم كانوا في الوقت نفسه يتغاضون عن أمور جوهرية لا ينبغي التغاضي عنها. من جهة أخرى، كان الناموس يمنع حمل الأحمال في السبت، أي في يوم الراحة، ولكن اليهود بالغوا في تفسير هذه الكلمات ووضعوا قوائم طويلة لما يمكن أن يعد حملا مسموحا أو حملا ممنوعا في السبت، وبذلك فقد جعلوا وصايا الله ثقيلة على الناس. ففي الظاهر كانوا يظهرون بمظهر الأشخاص الذين يطبقون الناموس بحذافيره، ولكن في الحقيقة أنهم كانوا ينتهكون روح الناموس يوميا. فقد كانت مشيئة الله هي أن يكون الناموس روحيا، ولكن اليهود جعلوه جسديا وماديا بسبب تفسيراتهم المغلوطة. لذلك قال يسوع في العظة على الجبل في إنجيل متى الأصحاح 25، موجها كلامه إلى تلاميذه: إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات. لقد كان كلامه هذا صدمة حقيقية للتلاميذ، ففي نظر الجميع كان الفريسيون مدققين جدا ويصعب تقليدهم، فكم بالحري يمكن لأي شخص أن يفعل ما هو أكثر من ذلك. ولكن يسوع لم يكن يقصد ذلك، بل كان يشير إلى أمر آخر. لذا فقد تابع يسوع كلامه متحدثا عن أن بر الفريسيين كان قائما على المظاهر الخارجية التي يمكن للناس أن يروها وأن يمتدحوها، أما من الداخل فقد كان الفريسيون ينتهكون روح الناموس كل يوم. لذلك يقول يسوع في إنجيل متى الأصحاح 25:21-22: قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل، ومن قتل يكون مستوجب الحكم، وأما أنا فأقول لكم إن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم، ومن قال لأخيه رقى يكون مستوجب المجمع، ومن قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم. وهو يقول أيضا في إنجيل متى الأصحاح 25:27: قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني، وأما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. وهذا يرينا يا أحبائي أن اليهود كانوا يفسرون الناموس تفسيرا حرفيا يجرده من معناه الحقيقي، وأما يسوع فكان يركز على روح الناموس. فإذا نظرنا إلى الناموس بتلك الطريقة فإنه يحكم علينا جميعا بالدينونة، وهذا لا يعني أننا جميعنا قتل أو زنا، ولكننا جميعا نقترف خطايا تجعلنا مذنبين أمام الله. فالنظرات غير البريئة خطية، والأفكار غير السوية خطية، والحقد على الآخرين خطية أيضا. لذلك فإن الناموس لم يعط في الأصل لجعلنا كاملين، بل لإظهار ضعفنا وخطيئتنا وحاجتنا إلى الله. لذلك يقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين في الأصحاح 17: إذ الناموس لم يكمل شيئا، ولكن يصير إدخال رجاء أفضل به نقترب إلى الله. لا شك أن أفضل رجاء لنا هو الرب يسوع المسيح، فهو رجاؤنا الوحيد للاقتراب إلى الله والتمتع بالشركة معه. يتابع كاتب الرسالة إلى العبرانيين رسالته قائلا في الأصحاح 27:20-22: وعلى قدر ما إنه ليس بدون قسم، لأن أولئك بدون قسم قد صاروا كهنة، وأما هذا فبقسم من القائل له: أقسم الرب ولن يندم، أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملك صادق. على قدر ذلك قد صار يسوع ضامنا لعهد أفضل. نلاحظ هنا صديق المستمع أن كاتب الرسالة إلى العبرانيين مستمر في تقديم البراهين الدالة على أن كهنوت المسيح الذي جاء على رتبة ملك صادق أسمى من الكهنوت اللاوي، وهو يقول هنا إن الكهنوت اللاوي لم يؤيد بقسم، أما كهنوت المسيح فقد تثبت بقسم من الله. وكما رأينا في الحلقة السابقة وهذه الحلقة أيضا، فإن كاتب الرسالة إلى العبرانيين يقتبس ما جاء على لسان داود في المزمور 110:4 إذ يقول: أقسم الرب ولن يندم، أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملك صادق. ولأن هذا الكهنوت قد تثبت بقسم، فإن يسوع صار ضامنا لعهد أفضل. والعهد هو اتفاق بين شخصين، وبمقتضى هذا العهد أو الاتفاق يجب على كل من الطرفين أن يفي بما تعهد به. ويخبرنا الكتاب المقدس عن وجود عهد أو اتفاق قديم بين الله وبني إسرائيل، فإن أطاع بنو إسرائيل ناموس الله بأمانة فإن الطريق للمثول أمام الله سيكون مفتوحا لهم. ولكن كاتب الرسالة إلى العبرانيين يقول هنا إن يسوع صار ضامنا لعهد أفضل، بمعنى آخر فإنه صار ضامنا لاتفاقية من نوع جديد، لأنه صار الوسيط بين الله والناس. وهذا يعيدنا عزيز المستمع إلى عشاء الفصح، فقد كانت الغاية من ممارسة عشاء الفصح هي تذكير الشعب بأن الله العلي خلص آباءهم من العبودية في مصر. ولكن يسوع أخذ عناصر عشاء الفصح وقال لأن هذا هو دم الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. نحن نقرأ في الأصحاح 12 من سفر الخروج أن الله قال لموسى وهارون أنه ينبغي للشعب أن يذبحوا حملانا وأن يأخذوا من الدم ويجعلونه على القائمتين والعتبة العليا في البيوت التي يأكلون عشاء الفصح فيها لكي يعبر عنهم ملاك الموت. وقد أوصاهم الرب قائلا ويكون لكم هذا اليوم تذكارا فتعيدونه عيدا للرب، في أجيالكم تعيدونه فريضة أبدية. أما دم يسوع المسيح فإنه يطهرنا من خطايانا ويعطينا حياة أبدية معه، فقد قال يسوع في إنجيل يوحنا الأصحاح 25:24 الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. وهذا يرينا يا أحبائي دون شك أن يسوع صار ضامنا لعهد أفضل. وأخيرا يقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين في الأصحاح 27:23-25 وأولئك قد صاروا كهنة كثيرين من أجل منعهم بالموت عن البقاء، وأما هذا فمن أجل أنه يبقى إلى الأبد له كهنوت لا يزول، فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم. فقد كانت المشكلة الحقيقية في الكهنة اللاويين هي أنهم يموتون، لذلك كان الكهنوت ينتقل من كاهن إلى آخر، وكانت الغاية من الكهنوت هي الوساطة أي الشفاعة، لأنه لم يكن يسمح للشعب بالمثول في محضر الله مباشرة. ولعلك تذكر يا صديقي ما حدث في سفر أيوب، فقد راح أصدقاء أيوب يبحثون عن تفسير لما أصابه من ويلات، وقد استنتجوا أن أيوب قد اقترف خطيئة في الخفاء جلبت عليه كل تلك المصائب والبلايا، ولكن أيوب بقي مصرا على أنه لم يقترف أي خطيئة من تلك التي يتهمونه بها. وقد قال أيوب لو اغتسلت في الثلج ونظفت يدي بالإشنان فإنك في النقع تغمسني حتى تكرهني ثيابي، لأنه ليس هو إنسانا مثلي فأجاوبه فنأتي جميعا إلى المحاكمة، ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا. يرينا هذا سبب قصور جميع الديانات والفلسفات البشرية، فالإنسان المحدود يسعى جاهدا لسد الثغرة بينه وبين الله غير المحدود، ولكن هذا محال. وهذا هو ما يميز المسيحية عن غيرها، فالمسيحية لا تعلم أن الإنسان المحدود يحاول الوصول إلى الله غير المحدود، بل هي تعلم أن الله غير المحدود هو الذي يحاول الوصول إلى الإنسان المحدود. وهذا هو ما قاله الرسول يوحنا في إنجيله إذ نقرأ في الأصحاح الثالث والعدد السادس عشر: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. وردا على صرخة أيوب حين قال: ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا، فإن الرسول بولس يقول في رسالته الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الثاني والعدد الخامس: لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح. أجل يا صديقي، فيسوع المسيح هو الوسيط الوحيد والشفيع الوحيد بين الله والإنسان، فلأنه والآب واحد ولأنه إنسان في الوقت ذاته، فإن بمقدوره أن يصالحنا مع الله الحي. وقد كانت مهمة الكاهن هي أن يتشفع في الإنسان الخاطئ أمام الله، ولكن الكاهن نفسه كان إنسانا خاطئ، لذلك كان ينبغي للكاهن أن يقدم ذبيحة عن نفسه قبل أن يقدم الذبائح عن الشعب. ففي العهد القديم لم يكن بمقدور أي شخص أن يأتي إلى الله مباشرة، لأن خطاياه تفصله عن الله القدوس. وقد وجد الكهنة لهذا السبب تحديدا، أي ليكونوا وسطاء بين الله والناس. ولكن يسوع كاهننا العظيم قادر أن يخلصنا إلى التمام، وهذا يعني أنه لا يوجد خلاص أعظم من هذا الذي لنا في المسيح يسوع. وهذا شيء لم يكن بمقدور الناموس أن يفعله لأجلنا، كذلك فإن الخلاص الذي يقدمه يسوع هو لجميع الناس. فقد قال يسوع في إنجيل يوحنا الأصحاح السادس والعدد السابع والثلاثين: كل ما يعطيني الآب فإلي يقبل، ومن يقبل إلي لا أخرجه خارجا. فلا أحد يستطيع أن يأتي إلى الله الآب إلا من خلال يسوع المسيح الذي قال عن نفسه: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. وقد تمكن يسوع من تحقيق هذا كله لنا من خلال حقيقة أنه حي في كل حين ليشفع فينا. آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته للرسالة إلى العبرانيين، لذا أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن يكون الرب معك وأن يبارك حياتك وأن تكون يده ممدودة عليك بالبركة، وليتك تتمتع بأحلى أوقات الشركة مع الله المحب اليوم وكل يوم، وأن تكون مطيعا له وعاملا مشيئته. باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح، آمين.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادفة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.